حيا قيوما سميعا بصيرا، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله ولا أكثره، يعلم السر وأخفى، وأصلي وأسلم على خير الخلق سيد ولد آدم محمد بن عبد الله داعية الهدى والحق أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الحديث عن التوحيد العلمي المعرفي الذي هو توحيد الإثبات والمعرفة، وهذا هو النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو على شقين أو ضربين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومر معنا فيما سبق من الأبيات جملة من صفات الله من أسماء الله تعالى المشتملة على صفاته سبحانه، فمر معنا أوليته عز وجل وآخريته، ومر معنا فوقيته سبحانه وتعالى وقربه كذلك أيضا من خلقه، ومر معنا أيضا الحديث عن حياته عز وجل وعن قيوميته، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. ثم شرعنا في صفة من صفاته تعالى، ألا وهي صفة الإرادة، وهي صفة ليس منها اسم، فلا نقول هو مريد سبحانه وتعالى، لأن اسم مريد لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي ورد هو أنه سبحانه وتعالى يريد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فتحدث في أبيات عن الإرادة فقال: باقي فلا يثنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب، بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى ولحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ثم بدأ في اسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى تشتمل على صفة عظيمة، ألا وهي صفة أو هو اسم البصير وصفة البصر والرؤية، وهو الذي يرى دبيب الذر والظلمات فوق قم الصخر. ثم تحدث بعد ذلك عن في بيت واحد عن سمعه سبحانه وتعالى، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. ثم الغنى، الحديث عن غناه عز وجل، ثم الحديث عن رزقه عباده أو الرزاق وما اشتمل عليه من صفة الرزق. ثم بعد ذلك حديث عن كلام الله سبحانه وتعالى، ثم حديث عن النزول، ثم حديث عن الرؤية، رؤية الله عز وجل بالأبصار في الجنة. عند الحديث عن الإرادة قلنا إن إرادة الله تبارك وتعالى إرادتان، ما إرادتان هما؟ إرادة كونية قدرية خلقية، وهي المشيئة الشاملة لجميع المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم هذه المشيئة التي هي المشيئة الشاملة لجميع المخلوقات لا تتعلق بالمحبة والرضا، فالله سبحانه وتعالى يشاء في خلقه وكونه ما يحب وما لا يحب سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الثانية فهي إرادة المحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، وهي التي أنزلها الله تعالى في كتبه على ألسنة رسله، فهذه الإرادة هي التي تكون في شرعه عز وجل، يقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله تعالى يحب من عباده أن يأخذوا بشرعه الذي ليس فيه الحرج. كذلك أيضا أنه سبحانه وتعالى يحب منا أن نتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، بمعنى أنه تعالى يحب أن أحب منا التوبة، أن نتوب إليه سبحانه وتعالى، فهو يقبل التوبة عن عباده. وقلنا إن الذين أنكروا هذه الإرادة صنفان من الناس، صنفان من الناس. الصنف الأول هم الذين أنكروا الإرادة تماما، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة، الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي. الجهم بن صفوان السمرقندي ولد في ترمذ، وكان زنديقا لا يؤمن بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما اشتملت عليه من صفات الله تعالى، ويسمي أهل الأثر والوحي يسميهم بالحشوية. فهو أول من أطلق على أهل الأثر وأهل الحديث هذا الوصف وهذا اللقب، لقب الحشوية. ثم أصبح بعد ذلك زيدنا عند من يتهم أهل السنة والجماعة بالظاهرية في نصوص الصفات أو بإمرارها كما أمر الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. وكان هذا الجهم الذي كما قال بعضهم اسمه مشتق من جهنم، كان هذا الجهم له كثير من الآفات أو كثير من الأقوال المباينة لما عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة. من هذه الأقوال أنه قال بخلق القرآن، وكان يقول بخلق القرآن متبعا في ذلك الجعد بن جرهم كما سنرى ذلك. وأيضا من هذه الأقوال أنه يقول إن كل اسم، إن الله سبحانه وتعالى لا يتسمى بأسماء ولا يصف بصفات، لأن هذه الأسماء والصفات هي حادثة، فلا يثبت اسما ولا يثبت صفة. فجاء المعتزلة من بعده فقالوا بالإسمية، قالوا إن الله يسمى بأسماء ولكننا لا نقول إن هذه الأسماء تشتمل على صفات، فأصبحوا يجردون كل صفة من الصفات أو كل اسم من الأسماء صفته، فيقولون عليم ولكن بلا علم، سميع ولكن بلا سمع، بصير ولكن بلا بصر. هذا في الأسماء التي اشتملت على صفات، فكيف بالأفعال، بالأسماء، بالصفات التي دل عليها الأفعال مثل الإرادة؟ فالإرادة ثبتت بيريد، يريد الله، ما ثبتت بالإسمية. فهذا عندهم أولى بالإلغاء والإنكار من الصفات التي دل عليها الأسماء، فبالتالي أنكروا الإرادة، قالوا لا إرادة، الله تعالى لا يريد. وقالوا يعني إذا كان الآيات التي وردت في الإرادة في مثل قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، هكذا قال، يعني أن الله تعالى يخلق إرادة حادثة بموجبها وبمقتضاها يكون الخلق. وهذا يعني جرهم إلى ما هو شر مما فروا منه، حيث جعلوا مع الله تعالى خالقا آخر. هذا إضافة إلى أن هذا يأباه العقل، لأن الإرادة نفسها بحاجة إلى إرادة أخرى. هذا بالنسبة للمعتزلة، فهم أقل من الجهمية، ولكنهم في النهاية يعني هم تبعوا الجهمية في إنكار الصفات. وأما الأشاعرة فهم يعني أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مذهبه القديم، في مذهبه القديم والمتوسط. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كما سنرى مر بثلاث مراحل، مرحلة الاعتزال وقضى فيها زمنا طويلا، ثم مرحلة بين المرحلتين، مرحلة أهل السنة والجماعة ومرحلة الاعتزال، ثم المرحلة النهائية وهي مرحلة البقاء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب أهل السنة والجماعة. فألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، حيث ضمن في هذا الكتاب مذهبه في الأسماء والصفات كما سنرى ذلك. ففي التأرجح بين المذهبين، بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب المعتزلة، خرج أبو الحسن الأشعري، أو ليس كل ما قاله أتباعه ينسب إليه قولا أو تحديدا، لكن هذا مما شهر عنه أنه كان يقول بإرادة تعلقت في الأزل بكل المرادات. قالوا الإرادة الله تعالى يريد، ولكن الله تعالى يريد إرادة واحدة فقط، يريد إرادة واحدة فقط. هذه الإرادة كانت في الأزل في القديم، فبتلك الإرادة تعلقت الممكنات والمخلوقات. هذا يعني أنهم أثبتوا ماذا؟ الإرادة الكونية، أن الله تعالى أثبتوا إرادة كونية، أن الله عز وجل في القديم أو في الأزل سبحانه وتعالى أراد وقوع الأشياء. أما أن تتجدد هذه الإرادة بحسب الوقائع والمخلوقات فأنكروا ذلك، وهذا أوقعهم في النهاية في القول بالكبر كما سنرى. أوقعهم في النهاية في القول بالكبر، لماذا؟ لأنهم جعلوا لما جعلوا الإرادة إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، أدى بهم في ذلك في النهاية إلى القول بأن الإنسان يعني مما هو مجبور، ويستحدثوا نظرية سموها نظرية الكسب كما سنرى إن شاء الله تعالى في الإيمان بالقضاء والقدر، إلا أنهم في النهاية من فرق الجبرية. هذا تعريف على من يخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أو صفة الإرادة. فاستعداء بالنصوص، فاستعيدوا بالنصوص، نصوص الإرادة الكونية والأمرية الشرعية، هم أهل السنة والجماعة. ويعني هذا ما سيتجلى لنا أكثر إن شاء الله في قول الشافعية عندما نأتي في الإيمان بالقضاء والقدر، في مسألة الإرادة عند أهل السنة والجماعة، كيف كان الأولون ينظرون هذه النظرة إلى آيات الكتاب، آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن المشيئة والإرادة تجتمعان وقد تفترقان، يعني تجتمعان مثلا في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، ولكنهما يفترقان، الإرادتان الكونية التي هي بمعنى المشيئة والشرعية التي هي الإرادة تأتي فقط باسم الإرادة، وأحيانا تأتي باسم أمره سبحانه وتعالى شرعا ودينا، قد تجتمعان مثلا. فهذا الشخص الذي آمن بالله وكان كافرا، أو هذا الذي أطاع الله تعالى، فهذا الفعل لم يقع إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله تعالى الكونية. وهذا الفعل في حد ذاته محبوب عند الله، أليس كذلك؟ فإذا الإرادتان اجتمعا، ولكن لو كفر أحد الناس أو عصى، هنا الإرادة الكونية وجدت ولكن الشرعية تخلفت، الشرعية تخلفت، يعني الإرادة الشرعية ما حصلت، الإرادة الشرعية ما حصلت، ولكن الإرادة الكونية حصلت. وهنا يعني يأتي الحديث عن ما يرد أحيانا من سؤال، الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتوبوا، ويريد الله من عباده أن يطيعوا، ويريد الله من عباده من كلهم أن يصلوا وأن يزكوا وأن يحجوا وأن يجاهدوا وأن يأمروا بالمعروف، فكيف مع إرادته كل ذلك هناك من يخالف؟ ثم نقول إنه لا يقع في كونه إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى. الذي يفرق بين الإرادتين الجواب عنده ماذا؟ سهل، أليس كذلك؟ كيف الجواب عن هذا السؤال؟ ماذا يقال له؟ ها الله تعالى يريد من عباده عز وجل أن يفعلوا كذا وكذا وكذا من الطاعة وأن يتركوا المعاصي والسيئات، لكن هذا لا يقع من أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثرهم لا يؤمنون، فالمخالفة هنا وقعت، فكيف تقع المخالفة والله يريد؟ الجواب أيوه، ها ماذا؟ التخيير، لا غير التخيير، احنا ما نريد التخيير. أيوه نعم، أي نعم. طيب باختصار نقول ماذا نستطيع أن نوجد هذا بكلمة؟ أيوة،
أن هذه المخالفة حصلت لأي إرادة؟ إرادة دينية شرعية، ولكنها لا تخالف بأي حال من الأحوال الإرادة التي هي إرادة المشيئة الكونية القدرية. واضح؟ نقول له إن هذه المخالفة هي حصلت للشرع والدين، والله تعالى لا يجبر أحدا على شرعه ودينه، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا يكره الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على أن يدخل في هذا الدين بأمره الكون القدر، لكن لا يقع شيء من كفر ولا من عصيان إلا بإذن أمر أن إرادته سبحانه وتعالى إرادة المشيئة الكونية القدرية، ويدخل في ذلك ما يحب الله وما لا يحبه. والإرادة الدينية الشرعية ولا يقع إلا ولا يكون إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى. نفهم من هذا أن الإرادة الدينية الشرعية قد تتخلف أو قد تخالف، بمعنى أدق قد تخالف وتعارف من بعض الخلق، لكن الإرادة الكونية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تخالف. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبد من عباده ملكا في صحبته كتاب من الله ليبلغه عن الله من غير واسطة، ولو أن الله تعالى أحيا لهذا الإنسان كل موت الأرض فحدثوه بأنهم عاينوا وعرفوا الله تعالى وأنهم عوكبوا في قبوره، وأن ما جاء به الرسل هو الحق، وأن ما نزلت به الكتب هو الحق، ولو أن الله تعالى حشر له كل شيء حتى جاءه يسعى فيخبره بحقية الله تعالى وعبادته ما كان له أن يسلم إلا بإذن الله عز وجل. يعني مع توفر هذه الدوائل وتوفر هذه الأدلة لتخلف مشيئة الله تعالى فإنه لا يسلم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذن هو الذي يأذن في ذلك، أما إذا لم يأذن الله عز وجل فإنه يعني لا يقع شيء من ذلك. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا مما يتعلق بهذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير، أن الله على ما يشاء قدير، فتخلف الشيء عن الإنسان ليس لعجز في قدرته وإنما لتخلف مشيئته. تخلف شيء عن الإنسان ليس لعجز في قدرته وإنما لتخلف مشيئته سبحانه وتعالى، يعني أنه إذا لم يقع شيء ما من الأشياء، قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولكن هذا وقع الشرك ووقع ولم يقع الهدى اجتماعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فهل لأنه سبحانه وتعالى غير قادر على جمعه؟ لا، وإنما لتخلف مشيئته. فقدرته سبحانه وتعالى في إيجاد الأشياء تبع لماذا؟ لمشيئته. واضح؟ فلذلك سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا كله داخل في قوله منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. الله تعالى يحكم ما يريد، سبحانه وتعالى قال إن الله يحكم ما يريد، والحكم حكمان أيضا كالإرادة، كما الإرادة قسمان فالحكم كذلك أيضا نوعان، الحكم بمعنى الحكم الكوني القدري، والحكم بمعنى الحكم الشرعي الديني. فالله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، أي معنى يقضي في كونه ما يريد سبحانه وتعالى، وهذا دل عليه اسمه سبحانه وتعالى الحاكم. الحاكم دل عليه اسمه سبحانه وتعالى
الحاكم، فهو سبحانه وتعالى يحكم ما يريد عز وجل. ومن الحكم أمره عز وجل وقضاؤه دينا وشرعا، وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى حكم الله يحكم بينكم، حكم الله يحكم بينكم في سورة الممتحنة، فحكمه بشرعا ودينا. وكذلك قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فهذا حكم، فالحكم الأول لا يعارض ولا يمكن أن لا يقع، بل لا بد من وقوعه. إذا حكم الله سبحانه وتعالى على الناس بالموت فهل يبقى منهم واحد حيا؟ أبدا. إذا حكم الله تعالى للناس بالغنى فهل يفطر واحد منهم؟ إذا حكم الله سبحانه وتعالى لعباده بالطاعة فهل يكون منهم عاصي؟ فإذا الله تعالى إذا حكم قضاء وكونا فلا يمكن لهذا الحكم أن يعارض. أما حكمه شرعا ودينا فقد يكون معه الاعتراض، كما قال سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني إذا أراد الله أن يحكم بينهم بشرعه ودينه أعرض. فإذا المعارضة حصلت لأي حكم؟ للحكم الشرعي وليس للحكم الكوني القدر. وقل مثل هذا أيضا في القضاء، وقل مثل هذا أيضا في الأمر. فهذه الألفاظ الأربعة: الإرادة والحكم والقضاء والأمر، اكتبوا هذه الألفاظ الأربعة: الإرادة والحكم والقضاء والأمر، ترد على معنيين. معنى الكونية والخلقية بمعنى المشيئة، وهي متعلقة بالمشيئة، وهي متعلقة بالمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنوع الثاني متعلقة بالدين والشرع، والنوع الثاني متعلقة أو متعلق بالدين والشرع. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا في الأمر: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فأمره يعني أمره سبحانه وتعالى عام تبع المشيئة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. القضاء مثلا: الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. القضاء هنا قد يكون بمعنى الإرادة الكونية المشيئة، شاء الله تعالى ذلك، ولو ما شاء الله ولو لم يشأ الله تعالى لما كان. أو قضينا هنا بالمعنى الآخر: أعلمنا، أخبرنا بني إسرائيل بأن فسادهم سيكون، وعلى كل فإنه تبع للمشيئة. ولكن مثلا قضى بعد ذلك في قوله تعالى في نفس السورة: وقضى ربك ألا تعبدوا. فالقضاء هنا القضاء الشرعي الأمري الديني، فهذا التفريق مهم جدا لطالب العلم، وعلى هذا يتأسس فهم القضاء والقدر الفهم الصحيح كما سنرى إن شاء الله تعالى ذلك بحول وقوته. الحكم الشرعي الديني يعارض، وأما حكم معارضته وما إلى ذلك فهذا نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في التوحيد إرادة الطلب. وحاكم جل بما أراد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى فضل، والإضلال منه عز وجل
عدل. قال سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن الله لا يهدى من يضل. بالقراءة قراءة بعمر بن العلاء الرقي وغيره: إن الله لا يهدى من يضل. في قراءة: إن الله لا يهدي من يضل. في معنى أنه مهما حاول على القراءة الأولى مهما حاول إنسان هدايته فلن يتمكن، لأن الله قضى عليه ماذا؟ بالضلالة. فإذا الله عز وجل يضل ويهدي، وهذا من جملة إرادته عز وجل الكونية الشرعية. فهدايته فضل منه عز وجل، فضل منه. ما أصابك من حسنة فمن الله، ومن أعظم الحسنات حسنة الإيمان، أن الإنسان يعني يوفق للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا من الله عز وجل فضل. فهو الذي يسر لك سبب الهداية، ولولاه سبحانه وتعالى ما هديت أبدا، كما قال الصحابة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وأما أنه يضل أو يضل، وهما أيضا قراءتان كما في سورة التوبة عند الحديث عن النسيء: يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يضل به الذين كفروا قراءة حفص، وقراءة غير حفص والشيخين حمزة والكتائي وخلف فإنهم يقرؤون يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا. بعضهم حاول رد قراءة حفص هذه القراءة، بعضهم حاول رد قراءة حفص يضل، وهم القدرية الذين أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى وتقديره وإضلاله لمن شاء من عباده، فقالوا لا يضل، هو الذي يضل ولكنه لا يضل. والصحيح القراءتان الصحيحتان: يضل أن الله تعالى كتب عليه الضلال، من يشأ الله يضلله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويضل بسبب سوء عمله وبسبب إحداثه وابتداعه في الدين. فهذا كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهو لما أساء في العمل وأصر على هذه الإساءة زين له هذا العمل حتى أصبح مصرا عليه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين لهم سوء أعماله. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وصد عن السبيل هذه قراءة حفص، ولكن قراءة أبي عمرو وغيره وصد عن السبيل، لأن صد عن السبيل هو من نفسه بسبب ذنوبه، فهو أذنب الذنب وأصر واستكبر. فالله تعالى ولاه ما تولى، وصد عن السبيل لأن الله كتب عليه الضلال لأنه يستحق ذلك، وهذا من عدله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا الإضلال عدل من الله، أن الله تعالى لا يضل من العباد إلا من يستحق الضلالة، ويهدي من عباده سبحانه وتعالى فضلا منه ونعمة. فإذا يعني كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب. من خلقه من هو شقي، الشقي من الشقاوة. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقرأ الكسائي وغيره: قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا. الشقاوة التي فيهم أو كانوا أو كتبها الله تعالى عليهم عدلا هذه الشقاوة هي التي أوردتهم نار جهنم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين: فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالشقي منهم لا يسعد سعادة أبدا، والسعيد منهم لا يشقى أبدا. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار. وقال تعالى بعدها: وأما الذين سعدوا أو سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. فالذين سعدوا بأعمالهم الصالحة، وقراءة حفص والشيخين سعدوا لأن الله هو الذي أسعدهم سبحانه وتعالى بأن وفقهم عز وجل للسعادة. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب. فالسعيد منهم مقرب يدخل الجنة، يقربه الله تعالى ويرفعه درجات، هم درجات عند الله. والشقي منهم يطرده الله سبحانه وتعالى ويقبله ويصبه على وجهه في نار جهنم. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالله تبارك وتعالى طردهم من رحمته وأبعدهم عن فضله عز وجل لأنهم استحقوا ذلك عدلا، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. قال عز وجل: وما ربك بظلام وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فكل هذه الآيات التي تأتي عند ذكر المجرمين والكافرين وما يصابون به من العنة والشدة والمشقة في النار، تأتي الآيات بعدها بمثل هذه النهايات: وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك الآية أيضا في سورة آل عمران: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. إن إرادته سبحانه وتعالى لا تخلو عن قضاء، عن حكمة. فكل ما يشاءه سبحانه وتعالى ويريده فهو متعلق، فهو لحكمته. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ولهذا كثيرا ما يقترن الحكمة بالعلم. في قصة يوسف: إن ربي إنه هو العليم الحكيم، إنه هو العليم الحكيم. وكذا: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. في موضعين، في ثلاثة، ثلاثة مواضع: إنه هو العليم الحكيم. فالله سبحانه وتعالى مع علمه وخلقه عز وجل ما يشاء سبحانه وتعالى فهو حكيم في خلقه وإرادته. فلا يخلو إرادة كونية من حكمة بالغة يريدها سبحانه وتعالى. فهو المحمود عز وجل على كل إرادته، خيرا أو شرا، حلوا أو مرا. ولهذا تأدبا لا ينبغي أن ننسب الشر الذي خلقه الله تعالى إرادة كونية قدرية أن ننسبه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى أراده كونا وقدرا. ولكن هذا الشر الذي وقع في الأرض له جهتان: جهة من أجلها الله تعالى خلق هذا الشر، وهو جهة خيره وصفة كماله، وجهة هي جهة شر، وهذه نسبتها إلى العبد، وهذه نسبتها إلى العبد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والخير كله بيديك والشر ليس إليك.
الخير كله بيديك والشر ليس إليك. فما يقع من فساد وإفساد وما يقع من شر وما يقع من عنة ومن شدة وما إلى ذلك فهذا بسبب ماذا؟ بسبب العبد. قال سبحانه وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فهو نعم بإذن الله، هذا الذي وقع بإذن الله، ولكن ما سبب يعني من أين وقع هذا أو إلى من يضاف وقوع هذا، من سببه؟ العبد. ولهذا قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذنه، انظر كيف الجمع. ففي النسبة هذا الذي وقع يضاف إلى العبد لأنه هو سبب وقوع هذا الشيء، ولكنه من جهة الخلق هو من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فإذا الشر لا يضاف إليه سبحانه وتعالى وإنما يضاف إلى العبد لأنه سبب الوقوع. أما الخير فإنه يضاف إليه مطلقا، وهذا ما أدبنا به القرآن في غير ما موضع، كقول الله سبحانه وتعالى في عن الجن الذين تأدبوا بهذا الأدب فقالوا: وإنا لا ندري وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشاد والخير أصبحوا عن الله سبحانه وتعالى ونسبوا إليه ذلك مطلقا، أن أراد بهم ربهم رشدا. أما في الشر فإنهم قالوا أريد بمن في الأرض، ما قالوا أراد الله بمن في الأرض. وكذلك في قصة الخضر عليه السلام مع موسى في تعليل أفعاله قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فنسب الإعابة إلى نفسه، ما قال فأراد الله إعابتها، ولكنه في الجدار والذي هو محض خير حتى وإن كان إفداء للمعروف إلى ما لا من لا يستحقه. فهؤلاء كانوا لؤماء، كانوا بخلاء، ما أرادوا أن يضيفوا موسى والخضر عليهما السلام، ولكن قيام موسى أو قيام الخضر لبناء الجدار هذا محض خير، هذا محض خير. فلذلك نسب هذا إلى الله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فإذا نسبة الخير يكون مطلقا إلى الله سبحانه وتعالى، وأما نسبة الشر فيكون إلى العبد، أو يعني يبنى للمجهول كما في قوله تعالى: أريد بمن في الأرض أو أراد بهم ربهم رشدا. هذا كله داخل في قول: حكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. إذا الشر يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من جهة أنه خلق، ولكننا لا نضيفه إليه إضافة مطلقة لوجود جهتين في الشر. طيب لماذا يخلق الله تبارك وتعالى السيئات ويأمرنا باجتنابها عز وجل أو يأذن بذلك سبحانه وتعالى؟ أولا هذا السؤال لا ينبغي لمن يؤمن بالقضاء والقدر أن يسأله، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والخوض في ذلك ذريعة الخذلان كما سنرى ذلك في محاذير يعني محاذير متعلقة في الإيمان بالقضاء والقدر. لكن خلقه سبحانه وتعالى ومشيئته بوجود هذه الأشياء لحكمة تتعلق بإيجاد هذه الأشياء، حكمة معينة. فمثلا إيجاده سبحانه وتعالى لهذه الشرور، وعلى رأس الشرور إبليس رأس الشر مثلا، ليتبين بذلك من يستحق جنته ورحمته ممن لا يستحق ذلك. ولو لم يكن ذلك لأصبح الناس جميعا أمة واحدة، ولتخلفت بعض صفاته سبحانه وتعالى من حكمته ومن علمه ومن
الأمور الأخرى المتعلقة بجأسه عز وجل وضبطه بأعدائه. فإذا يعني لا يظهر عدله عز وجل، إنما ربما يظهر فضله. فالله سبحانه وتعالى يعني يخلق ما يخلق ويقدر ما يقدر عز وجل لتتكامل صفات الجلال والكمال فيه عز سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يعامل الناس بالميزانين، بالعدل والإحسان، كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وليس من العدل بمكان أن يسوى الظالم بالمظلوم، أو أن يسوى المؤمن بالكافر، أو البر والفاجر. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ فهذا ليس من العدل، بل هذا يعني هو الظلم. التسوية بين يعني بين الأشياء المتباعدة. ثم يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فإذا هذا داء كله يعني متعلق بحكمته سبحانه وتعالى فيما يشاء ويقدر، بحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، فهو المحمود في كل قضاء، فهو المحمود في كل قضاء. ولذلك كما مر معنا من قبل أنه سبحانه وتعالى يحمد على السراء والضراء، يحمد في السراء والضراء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة أخرى من صفاته سبحانه وتعالى، قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. الرؤية، الرؤية، الله تعالى يرى، ولا يشتق من هذا اسم، اسم الرائي، اسمه الرائي، وإنما يشتق من البصر اسم البصير، لأن القرآن ورد بذلك، القرآن ورد بالبصير وما ورد بالرائي. أما في البصر فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، ويقول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ويقول في سورة مريم: أسمع به وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. هذه طبعا يعني ليست في الله سبحانه وتعالى، وإنما التي هي في الله عز وجل: أبصر به وأسمع. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي أنه سبحانه وتعالى له سمع وله بصر، وأنه يبصر ويسمع. وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه. قال ابن المقرئ وهو من الرواة: يعني له سمع وبصر، له سمع وبصر. علق أبو داود على هذا الحديث، فقال أبو داود رحمه: وهذا رد على الجهمية، هذا رد على الجهمية، هذا الحديث رد على الجهمية.